بسم الله.
فكرت في الانتحار ولكني كنت احب زوجي واولادي. هنا فكرت ان الله سيعاقبني اذا انتحرت لاني كنت غافلة عن الله كما استفدت.
لقاء مع تائبة.
اراد الله سبحانه وتعالى ان يهديني بهذا المرض وان يهدي بي كثير من الناس.
توبة فتيات.
كنت اؤدي رقصة في احد فنادق القاهرة المشهورة. شعرت وانا ارقص انني عبارة عن جثة اوضية تتحرك بلا معنى. لاول ما شعرت بالخجل وانا شبه عاري. انتابني شعور ما شعرت به طيلة حياتي مع الرقص. الذي بدأته منذ كان عمري 15 سنة. فأسرحت لأتوضأ وصليت.
لقاء مع تائبة.
وساعات شعرت لأول مرة بالسعادة والأمان. ذلك اليوم ارتديت الحجاب على الرغم من كثرة العروض وسخرية البعض.
توبة فتيات.
كنا نجتمع في شهر رمضان في بيت واحدة من نقرأ القرآن الكريم ونختم. وللأسف لم تكن منهن واحدة تلتزم بالزي الشرعي. وبعد أداء العمرة لم أنم في تلك الليلة. استشعرت بضيق شديد في صدري وكأن جبال الدنيا تجثم فوق أنفاسي وكأن خطايا البشر كلها تخلقني. دعوت بقوة الإيمان ودموعي تنهمر في صمت ودون انقطاع. أطوف الشوط الأول والثاني والثالث والرابع والسابع وطوال تلك الأشواط لم أدع إلا بقوة الإيمان.
لقاء مع تائبة.
أوعي تتأخري عشان لازم تكون على درجة. أوعي تيجي يوم القيامة تلاقي صاحبتك داخلة الجنة قبليكي ب500 سنة وأنت لسه واقفة حيرانة في أرض المحشر.
لقاء مع تائبة.
والله وأقسم لك بالله والله ما عايز لك إلا الجنة. والله ما عايز لك إلا الجنة. إلا الجنة. انا يصعب عليا ان اختي تعذب. يصعب عليا ان واحده تخش النار ولو دي واحده. لذلك انا عايزك زي ما فكرت كتير جدا وشغلت مخك سنوات طويله من اجل الدنيا مره شغلي مخي وحياتك كلها لله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى.
توبه فتيات.
مش كيف المشاكل اللي احنا ما نعرفش نعدي. انت هيطلع لنا كلمه. انت هيطلع لنا كلمه. اللي نادي بعد ساعه بعد سنة بعد حتى 50 سنة لكن في النهاية لازم هيجي اليوم ده ولازم هتيجي اللحظة دي.
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
يسر إخوانكم في شركة التوبة
أن تقدم لكم هذا الإصدار المتميز.
لقاء مع تائبة
لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحياة جماعة يعني درس الليلة درس في غاية الأهمية هو درس لأخواتنا الفضلات. أسأل الله عز وجل أن يبارك في كل المسلمات. الحقيقة بقول لأختنا الفاضلة بقول لها والله الولادي بالذات أنا نفسي أقول الكلام من القلب وأتمنى أن الكلام ده يوصل للقلب بفضل الله. فوالله ثم والله ثم والله لا أريد لك إلا الخير. علشان كده أنا نفسي أن ربنا يحبك لأن ربنا لو حبك هتبقى أسعد إنسان في الدنيا والآخرة. علشان كده درس الولادي بعنوان توبة فتيات. نفسي أن أنت توبي عشان ربنا يحبك ولو ربنا حبك والله العظيم عمرك ما هتحس ان في حاجة ناقصاك ابدا. فمن وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا وجد. اللي لادي بالذات عايز احكي لك قصة بعض التائبات من اجل هدف واحد ان انت تغيري وتقلدي. لان الانسان دايما لما بيحس بالخير اللي الناس شافته لما بيحس بالنور اللي الناس شافاه لما بيشوف السعادة اللي بترتسم على وجوه وقلوب الاخرين بيتمنى ان هو يكون زيهم. اسأل الله عز وجل ان يرزقك التوبة في هذه الليلة ان شاء الله جل وعلا. وطبعا النفس الانسانية بتميل الى سماع القصص خصوصا لما يكون قصص من الواقع اللي احنا عايشينه. فالحقيقة طبعا يعني في البداية انا بسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل في هذا الشريط ان يجعله فاتحة خير على كل اخت مسلمة ان هي لما تسمعه تتوب وتبدأ طريقها إلى الله سبحانه وتعالى لعل وعسى يبقى في ميزان الحسنات إن شاء الله جل وعلا. في البداية أخت ربنا يحفظك بقولك بعد ما تسمع الشريط ده بالله عليك فكري مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعرفي ان والله انا مش عايز حاجة لك الا انك انت تكون يوم القيامة ان شاء الله في جنة الفردوس. جنة الفردوس بالذات لسبب، لان حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كلمة جميلة قوي، وكل كلام النبي جميل طبعا. حديث رواه البخاري ان النبي عسلم بيقول ايه، بيقول ان في الجنة 100 درجة اعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام. تخيلي بين الدرجة والدرجة مسيرة 100 سنة للي راكب فرس مسرع لا ينقطع ابدا 100 سنة عشان يوصل بين الدرجة دي للدرجة التانية. فالنبي عسلم بيقول لك ده وبيقول لكل المسلمين، فاذا سألتم الله الجنة اوعى تقول يا رب بس ورا الباب، لا انا عايز اخش فين. فاذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الاعلى، ده النبي اللي بيقول لك ماشي. طب ليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لك عشان في 4 حاجات في الفردوس، الثلاثة الاولين حقيقة ما يهموناش قوي، انما رابع حاجة دي تهمني وتهمك وتهم كل مسلم ومسلمة. قال فانه اوسط الجنة واعلى الجنة ومنه تفجر انهار الجنة، دول الثلاثة. رابع حاجة وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. يا سلام لما تسكني في جنة، سقف بيتك سقف قصرك سقف الخيمة بتاعتك في الجنة هو عرش مالك الملك ومالك الملوك. يا ريت تفكري في الموضوع دوت مرة واثنين وثلاثة، وقفي مع نفسك وقفة صادقة بفضل الله عز وجل، ويا ريت تسرعي في التوبة، لأن العمر بيمر والأيام بتمضي والله، والكل سيندم على كل لحظة لا تمر في طاعة الله سبحانه وتعالى. أنا عايز أديك مثال بسيط بس بعد ما تصلي على حبيبك برضه صلى الله عليه وسلم. تخيلي لو ليكي صاحبة وانتوا الاتنين طالعين على سلم واحد، وانتوا طالعين فجأة انت حصل لك فطور فوقفت مكانك، هي عمالة ما شاء الله بتكمل فجأة بعد ساعة او اتنين انت فقتي، فقلت الله ايه اللي خليني ما اطلعش، فجأة بديتي فعلا ان انت تطلعي مرة تانية، لكن يا ترى هتقدر تحصليها؟ ابدا. عارفة ليه؟ لان وانت طالعة برضو هي برضو لسه طالعة، خدت بالك؟ فهي سبقت ومش واقفة، وانت اتأخرتي ومش واقفة، بس في فرق كبير جدا بينك وبينها، عشان كده بقولك ما تتأخريش. تخيلي لو كنت في الجامعة وبعدين كنت في تانية جامعة وسقطت سنة، وزميلتك نجحت بقت في تالتة، فسقطت تاني فبقت هي في رابعة، فسقطت تالت فترفدتي وهي بقت خلصت، فانت هتبدأ من الأول من سنة ايه؟ من سنة أولى. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ اوعى تتأخري عشان لازم تسبقي، لازم تكوني في أعلى درجة. اوعى تيجي يوم القيامة تلاقي صاحبتك داخلة الجنة قبليكي ب500 سنة وانت لسه واقفة حيرانة في أرض المحشر في يوم نسأل الله العفو والعافية، يوم النبي عليه الصلاة والسلام وصفه انه يعني يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختومين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل سبحان الله، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، تظفر جهنم زفرة فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جفى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم، ده مين ده؟ الانبياء والمرسلون هم اللي بيقولوا كده، امال احنا نعمل ايه؟ اوعي تعرضي نفسك للموقف ده، انت تقدري تقفي في الموقف ده 50,000 سنة مين يتحمل؟ انا ما ارضكيش كده، انا نفسي تقفي لسه ساعتين بس، ومش في الموقف، لا والله في ظل عرش الرحمن. ايه الدليل على كده؟ كلام حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام بيقول ايه؟ بيقول في حديث رواه الحاكم بسند صحيح، قال يوم القيامه يمر على المؤمنين، وكلمه المؤمنين تشمل المؤمنين والمؤمنات، يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر الى العصر. يا سلام، ساعتين او 3 ساعات بكثير. هتكوني فين؟ النبي قال في الحديث الثاني في البخاري ومسلم، قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، ثاني واحد من 7 ظل يا اخت، وشاب شاب تشمل ايضا شاب وفتاة، شوف دي، وشاب نشأ في عبادة الله. مش عايز القطر يفوتك، القطر اللي هم بيحسبوه النهارده بيقولوا قطر الزواج لو فات هيبقى خسرت كل حاجة، لا لا لا، قطر الزواج لو فاتك ما خسرتيش اي حاجة، انما قطر الجنة لو فاتك هتخسري كل حاجة، خدت بالك؟ فانا عايزك تحرصي الليلة دي بالذات، بالله عليك بعد ما تسمع الشيء ده اقعدي فكري مع نفسك، انا والله واقسم لك بالله والله ما عايز لك الا الجنة، انا يصعب عليا ان اختي تعذب، يصعب عليا ان واحده تخش النار ولو دقيقه واحده، اتمنى ان انت حتى ما تشوفيش النار، تعدي من على الصراط كده زي البرق، تعدي على الناحيه الثانيه تلاقي نفسك على القنطره، بعدها تعدي على طول على باب الجنه تلاقي النبي مستنيك صلى الله عليه واله وسلم، وتدخلي مع امهات المؤمنين في جنه الرحمن اللي ربنا وصفها وقال اعددت لعبادي الصالحين في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خد بالك الوصول للفردوس الاعلى عمره ما كان مستحيل، لكن لازم تبداي من الليله. خد بالك العبره مش بكثره العمل لكن باخلاص النيه لله سبحانه وتعالى. برضو مره ثانيه بحب اكد لك والله ان انا بادعو لكل مسلمه في كل الصلوات الخمس، وبرجو من الله سبحانه وتعالى ان انت تكوني من اهل الفردوس، بس ده محتاج حاجتين، توبه صادقه وعمل صالح. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. خدت بالك؟ يبقى لازم توبة ولازم عمل صالح في نفس الوقت. وعشان تتوبي لازم طبعا يبقى في حاجة تشجعك على التوبة. ما هو لازم يبقى في مقابل. الإنسان جبل على حب الأجر. ولذلك لما امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيح، فرفعت صبيا صغيرا وقالت يا رسول الله ألي هذا حد؟ قال أجل ولكن الأجر. مع إن المرأة لم تسأل النبي عن الأجر، هي بتقول له ينفع أخلي الصبي صغير زي حج؟ قال لها أجل ولكن الأجر. هتاخدي أجر كبير لما تخلي الصبي ده يحج، عشان كده هتتشجع كل سنة هتاخده معاها إيه؟ إلى الحج. فقال أجل ولكن الأجر. مفيش حاجة يا أخت يا فاضلة، ربنا يبارك فيك ويحفظك، مفيش حاجة هتشجعك على التوبة أكتر من الفوز برضوان الله وجنته سبحانه وتعالى. ولذلك أنا عايزك زي ما فكرت كتير جدا وشغلت مخك سنوات طويلة من أجل الدنيا، من أجل النجاح في الدراسة شغلت دماغك، من أجل المحافظة على رشاقتك وقوامك شغلت دماغك، من أجل أن أنت تكوني مستقبلك شغلت دماغك، من أجل أن أنت توضبي عيش الزوجية شغلت دماغك. يا ريبا مرة مرة شغلي مخك وحياتك كلها لله سبحانه وتعالى وللفوز برضوان الله وجنته، عشان هو ده مستقبلك الحقيقي في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يريت بشغال دماغك عشان توضبي عشك أو خيمتك أو قصرك في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن القيم كلمة جميلة أو أو بسمع من صدر حبيبك صلى الله عليه وسلم، يقول الإمام ابن القيم في مدارج السالكين قال فإذا صحت فكرته، لو فكرت بقى وشغلت مخك صح بس للآخرة، زي ما شغلتي صح في حاجات كتيرة جدا للدنيا لأول مرة هتشغلي صح بس للآخرة. شدي فإذا صحت فكرته أوجبت له البصيرة. البصيرة دي فين؟ في القلب. شوف البصر هو في العين والبصيرة فين؟ في القلب. والقلب لما البصيرة بتاعته تنفتح هتلاقي نفسك شايفة الجنة والنار، شايفة كل حاجة. يقول الإمام فإذا صحت فكرته أوجبت له البصيرة فهي نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد. ركز معايا في الكلام الغالي ده، يبصر به الوعد والوعيد والجنة والنار. وما أعد الله في هذه لأوليائه يعني في الجنة وفي هذه لأعدائه يعني النار فأبصر الناس. خلاص البصيرة اتظبطت بقى في قلب وعينين، عين شايف بها الجنة وعين شايف بها النار. هتلاقي نفسك شايف الناس يوم القيامة لما ينفخ في الصور نفخة البعث والناس طالعة من القبور. شوف الإمام بيقول ايه، يكون فأبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق وقد نزلت ملائكة السماوات فأحاطت بهم يعني في أرض المحشر وقد جاء الله جل وعلا وقد نصب كرسي لفصل القضاء وقد أشرقت الأرض بنوره ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. تخيل معايا المشاهد الجميلة دي كلها بتتتابع. سبحان الله، الناس واقفة في أرض المحشر والملائكة بتحيط بأرض المحشر والإنس والجن والملائكة الكل واقف وقد نزل الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله ونصب الكرسي للملك سبحانه وتعالى لفصل القضاء وقد أشرقت الأرض أرض المحشر بنوره جل وعلا ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقد نصب الميزان. كل إنسان هيتوزن هو عمله، ويا ترى هيخف ولا مش هيخف؟ مأساة ان الانسان منتظر كل هذا المصير. وقد نصب الميزان وتطايرت الصحف، الانسان مستني الصحيفة طارت، يا ترى هتنزل في ايدك اليمين ولا في ايدك الشمال ولا من وراء الظهر. وتطايرت الصحف واجتمعت الخصوم، كل انسان ظلم انسان هيجتمع معاه يوم القيامة عشان المظلوم ياخد حقه من الظالم. وتعلق كل غريم بغريمه ولاح الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولاح الحوض واكوابه وكثر العطاش وقل الوارد، قل من يرد على حوض النبي. ونصب الجسر للعبور، نصب الصراط للعبور من على متن جهنم ولز الناس إليه، الناس كلها طلعت على الصراط. وقسمت الأنوار دون ظلمته للعبور عليها والنار يحطم بعضها بعضا تحته يعني تحت الصراط. والمتساقطون في النار أضعاف أضعاف الناجين، اللي هينزلوا في النار أكتر بكتير من اللي هينجوا من نار جهنم. نسأل الله عز وجل لنا ولكن النجاة. فينفتح في قلبه عين يرى بها ذلك، يرى الجنة والنار، يرى كل مشاهد يوم القيامة، ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة يريه الآخرة ودوامها والدنيا وسرعة انقضائها. يا سلام، تخيلي بقى لما تفكري لله، لما تفكري للآخرة، لما تقولي إن شاء الله من هنا ورايح، بدل ما كنت بفكر إزاي أجيب عربية جديدة، إزاي أكمل الشقة، إزاي أتجوز، إزاي أوظف ابني، إزاي إزاي إزاي، لا، الليلة دي أنا هفكر إزاي أخش الفردوس، إزاي إن أنا أنجو من مشاهدي والقيامة. أنا شايف النار قدام عيني دلوقتي، أنا مش عايز النار دي تهوي بناحيتي أبدا. أنا شايف الجنة، أنا عايز أخشها مع أول من يدخل الجنة. انا عايزة اشوف حوض النبي واروح واكون اول واحدة تشرب من حوض النبي. انا عايزة هتلاقي همتك كلها بقت ايه؟ بقت الاخرة. كل ده ليه؟ عشان انفتاح البصيرة. نفس البصيرة بتاعتك تنفتح ليلاتي، لان ما نضمنش تعيش البكرة. انا ما نضمنش عايش لحد ما اكمل الدرس ده، فانت ما تضمنش تعيش البكرة. شوف الحديث الجميل، هو مسلم لما سيدنا حنظلة قابل سيدنا ابو بكر فقال يا ابا بكر ننفق حنظلة؟ قال وما ذاك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمنا عن الجنة والنار، فكأن رأي عيني كأننا شايفين الجنة والنار بعينينا. انا عايزك تتخيلي ان النبي هو اللي بيكلمك، ان النبي هو اللي بيقولك البس حجابك، ان النبي هو اللي بيقولك سيبك من الاغاني والدش والتلفاز، ان النبي هو اللي بيقولك اوعى تكذبي، اوعى تختابي حد، اوعى تمشي بين الناس بالنميمة، ان النبي هو اللي بيقولك اوعى تعصي امر زوجي الا لو امرك بمعصية فما تطعوش، انما لازم تكون مطيع عليه. النبي بيقول لك بر والديك، النبي بيقول لك عليك بصلة الرحم، النبي بيقول لك احسني الى جارتك، النبي بيقول لك خليك داعية الله، النبي بيقول لك فينك وفين القرآن، انت فين من القرآن، فين من السنة، انت فين. تخيل نفسك النبي هو اللي داخل عليك وهو اللي بيأمرك بكل الخير ده. خدي بالك من حاجة، انا عارف في الاول ان مفيش انسان في الدنيا دي معصوم. خدي بالك، ده قال كده حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد الترمذي واسناد حسن، ان النبي بيقول عليه الصلاه والسلام كل بني ادم خطاء، كل تفيد العموم، كل الناس اصحاب ذنوب، انا وانتي وانت وانت كل الناس اصحاب ذنوب، لكن وخير الخطائين التوابون. خدت بالك، وباب التوبه مفتوح حتى تغرغر الروح او تطلع الشمس من مغربها. ايضا حديث ثاني رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن، ان سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان للتوبه بابا عرض ما بين مصراعين ما بين المشرق والمغرب. يا سلام، شفت قد ايه الباب واسع؟ باب التوبه واسع، وابواب الذنوب ضيقه بس احنا وسعنا. شوف قد ايه، يبقى ايه؟ ان للتوبه بابا عرض ما بين مصراعيه ما بين المشرق والمغرب لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. يا سلام، يبقى لازم تلحق التوبه ان شاء الله بفضل عزل. انا عارف طبعا انت هتقول ايه، الفتن شديده، انا عارف عايشين في زمن صعب قوي، الدنيا كلها انفتحت على بعضها، فضائيات، انترنت، دش، ناس الله العفو العافيه، لكن لو بتحب ربنا برضو هتسيب كل ده وهتتوبي. وانا عارف والله وحاسس انت بتحب ربنا، لكن عشان انت الحب بس لسه عايز يكمل فوقع في الذنوب اللي انت وقع فيها. عشان كده لو حبيتيه اكتر هتلاقي نفسك بتطهيه اكتر وبتسمع كلامه، ومش هيكون عليك ابدا ان انت تعصي ربنا وتنامي على معصية. حتى لو وقعت في معصية توبي، اوعى تنامي على غير توبة بفضل الله عز وجل. لو بتحب ربنا اكيد هتتوب لنادي. ونفسي اسألك سؤال، يا ترى بتحب ربنا فعلا بجد؟ هتقولي طبعا انا بحب، انا عارف انت بتحبيه، لكن لو بتحبيه مستعده تعملي الحاجه اللي هو بيحبها؟ طبعا هتقولي اه. طيب خلاص، ايه رايك بقى؟ تعرف ان ربنا بيحب ايه؟ من اكتر الحاجات اللي ربنا بيحبها، ربنا بيفرح بتوبتك. عارفه لو توبتي ربنا بيفرح، ايه رايك؟ ده النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم والله والله اشد فرحا بتوبه عبده حين يتوب اليه من احدكم كان على راحلته بارض فلا كماشي في صحراء فانفلتت منه الدابة وعليها طعامه وشرابه فأيس منها. خلاص حس كده باليأس انها ترجع له تاني، والدابة دي بالنسبة له تمثله الحياة لان عليها اكل وشرب ولبس وفلوس وهو في صحراء وممكن ما يوصلش المدينة لحد ما يموت. سبحان الله، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ بهم قد رأى دابته قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول صلى الله عليه وسلم أخطأ الرجل من شدة الفرح. تخيل الرجل لما لقى الدابة من شدة فرحته عليه اللهم أنت إيه؟ عبدي وأنا ربك. أهو ربنا بيفرح بتوبتك أكتر من فرحة الرجل ده لما لقى الدابة بتاعته. أكيد هتسأليني سؤال وأنا عارف أن أنت هتسأل السؤال ده، أنت عايزني أتوب من إيه بالظبط؟ يعني انت عمال بتكلمني عن التوبه، طب اتوب من ايه؟ هقولك، طبعا انا ما اقدرش احدد لك ذنب معين او حاجه معينه، لان كل انسان ليه ذنب هو مقيم عليه مش قادر يسيبه. يعني كل واحد ليه نقطه ضعف معينه. ممكن واحده تكون ذنبها ان هي متبرجه مش عايزه تلبس الحجاب، يبقى توبتها ان هي تلبس الحجاب. واحده تانية لابسه الحجاب لكن بتسمع اغاني وبتشوف افلام ومسلسلات، يبقى التوبه بتاعتها ان هي تسيب الاغاني والافلام والمسلسلات. واحده محجبه ما بتسمعش اغاني ولا مسلسلات ولا بتشوف تلفزيون لكن للاسف بتكذب وبتغتاب الناس وبتمشي بينهم بالنميمه، يبقى توبتها ان هي تبطل كذب وتبعد عن الغيبه وعن النميمه. شوفي بقى، خدي بالك، عشان النبي ما يأس حد ابدا من رحمه الله. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح ما من مسلم إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. في نقطة ضعف معينة. أصل إحنا بشر يا أخت، ربنا يحفظك. أنا ما بقولش إن إحنا، إن أنا وأنت وكلنا كده، إن إحنا خلاص ملائكة مش هنعصي ربنا، لا يعصون الله ما أمرهم ما فعلهم. إحنا مش كده، إحنا بشر، في جوانا غرائز وفي شهوات، لكن المشكلة اللي بالنسبة لنا إحنا إن الحاجات دي تتحكم فينا. لا، إحنا اللي نتحكم في كل الحاجات ديت، علشان إحنا في ضوابط بتربطنا، ضوابط بتحكمنا إن إحنا عباد لله. أنت أمة لله وأنا عبد لله، لازم نسمع ونطيع لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو جت لحظة ضعف مننا، أخطأنا، أنا أذنبت أو أنت أذنبت أو فلان أذنبت أو فلان أذنب، نلحق ونتوب على طول. ما من مسلم إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا. لكن شوف الميزة بتاعته بقى، إذا ذكر ذكر. مجرد من إنسان يذنب واحد يقول اتق الله، على طول الدموع تنزل، ويلاقي نفسه حس كده ان الدنيا ضاقت في وشه. المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت اسط جبل يوشك الجبل ان يسقط عليه، والمنافق يرى ذنوبه كانها ذباب اطاره هكذا وهكذا. يا سلام، يبقى ايه المطلوب؟ المطلوب ان احنا نتوب لله. لو كنت فاكره ان التبرج هو اسهل طريق للزواج، تبقى فاهم المساله غلط. ليه؟ لان الشاب اللي بيحب يتسلى، لما يحب يتسلى بيمشي مع واحده متبرجه، ولما بيعوز يتجوز بيتجوز واحده محجبه. خد بالك من النقطة دي، ان كمان الصحة والجمال اللي موجودين في شبابك، خد بالك الصحة والجمال دي نعم من عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا وحده هو القادر انه يحفظ عليك النعم دي او انه ياخدها منك سبحانه وتعالى. عشان كده تعالى نبدأ بقى في قصص التائبات، تعالى نعيش مع كام قصة كده جمل قوي، انا نفسي اتأثرت بهم جدا لما قرتهم. تعالى نسمع بعض القصص لعل وعسى تكون حاديا لك لأن تتوبي وأن تذعني لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هبدأ القصص ده بقصة واحدة مغربية هي اسمها ليلى الحلو. قصتها جميلة جدا، قصتها حلوة فعلا، قصتها مؤثرة جدا جدا. يعني أنا هقرأ لك القصة كما كتبتها هي. تقول هذه الأخت التائبة: منذ 9 سنوات أصبت بمرض خطير جدا، وهو مرض السرطان، والجميع يعرف أن هذا الاسم مخيف جدا، وهناك في المغرب لا نسميه السرطان وإنما نسميه الغول. أصبت بالتاج الأيسر وكان إيماني بالله ضعيفا جدا، كنت غافلة عن الله تعالى، وكنت أظن أن جمال الإنسان يدوم طوال حياتي وأن شبابه وصحته كذلك أيضا، وما كنت أظن أبدا أني سأصاب بمرض خطير كالسرطان. فلما أصبت بهذا المرض زلزلني زلزالا شديدا، وفكرت في الهروب، ولكن إلى أين ومرضي معي أينما كنت؟ فكرت في الانتحار، ولكني كنت أحب زوجي وأولادي. هنا فكرت أن الله سيعاقبني إذا انتحرت، لأني كنت غافلة عن الله كما أسلفت، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يهديني بهذا المرض وأن يهدي بي كثيرا من الناس. فبدأت الأمور تتطور. لما أصبت بهذا المرض رحلت إلى بلجيكا وزرت عددا من الأطباء هناك، فقالوا لزوجي لا بد من إزالة الثدي، وبعد ذلك لا بد من استعمال أدوية حادة تسقط الشعر وتزيل الرموش والحاجبين كما تسقط الأظافر والأسنان. فرفضت رفضا كليا وقلت إني أفضل أن أموت بثدي وشعري وكل ما خلق الله بي ولا أشوه، وطلبت من الأطباء أن يكتبوا لي علاجا خفيفا، ففعلوا. فرجعت إلى المغرب واستعملت الدواء فلم يؤثر علي، ففرحت بذلك وقلت في نفسي لعل الأطباء قد أخطأوا وأني لم أصب بمرض السرطان. ولكن بعد 6 أشهر تقريبا بدأت أشعر بنقص في الوزن، لوني تغير كثيرا، كنت أحس بالآلام كانت معي دائما. فنصحني طبيب في المغرب أن أتوجه مرة أخرى إلى بلجيكا، فتوجهت إلى هناك. وهناك، وما أدراك ما هناك، كانت المصيبة. قال الأطباء لزوجي إن المرض قد عم وأصيبت الرئتان، وأنه ليس لديه من الآن دواء لتلك الحالة. ثم قالوا لزوجي من الأحسن أن تأخذ زوجتك إلى بلدها حتى تموت هناك. فجع زوجي بما سمع، وبدلا من الذهاب إلى المغرب ذهبنا إلى فرنسا، حيث ظننا أننا سنجد العلاج هناك، ولكننا لم نجد شيئا. وأخيرا حرصنا على أن نستعين بأحد هناك لأدخل المستشفى وأقطع ثدي وأستعمل العلاج الكيماوي. لكن زوجي فجأة تذكر شيئا كنا قد نسيناه وغفلنا عنه طوال حياتنا، لقد أنهب الله زوجي بأن نقوم بزيارة إلى بيت الله الحرام لنقف بين يديه سبحانه وتعالى ونسأله جل وعلا أن يكشف ما بنا من ضر، وذلك ما فعلنا. خرجنا من باريس ونحن لأول مرة نهلل ونكبر، وفرحت كثيرا لأنني لأول مرة سأدخل بيت الله الحرام وأرى الكعبة المشرفة، فاشتريت مصحفا من مدينة باريس وتوجهنا إلى مكة المكرمة. وصلنا إلى بيت الله الحرام، فلما دخلنا ورأيت الكعبة بكيت كثيرا لأنني ندمت على ما فاتني من فرائض وصلاة وخشوع وتضرع إلى الله، وقلت في نفسي يا رب لقد استعصى علاجي على الأطباء، وأنت منك الداء ومنك الدواء، وقد أغلقت في وجهي جميع الأبواب وليس لي إلا بابك، فلا تغلقه في وجهي. طفت حول بيت الله، كنت أسأل الله كثيرا بأن لا يغيبني وأن لا يخذلني وأن يحير الأطباء في أمري، وكما ذكرت آنفا فقد كنت غافلة عن الله جاهلة بدين الله، فكنت أطوف على العلماء والمشايخ الذين كانوا هناك وأسألهم أن يدلوني على كتب وأدعية سهلة وبسيطة حتى أستفيد منها، فنصحوني بكثرة تلاوة كتاب الله والتضلع من ماء زمزم. والتضلع هو أن يشرب الإنسان حتى يشعر أن الماء قد وصل إلى أضلاعه، ونصحوني بالإكثار من ذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعرت براحة نفسية واطمئنان في بيت الله الحرام، فطلبت من زوجي أن يسمح لي بالبقاء في الحرم وعدم الرجوع إلى الفندق مرة أخرى، فأذن لي. وفي الحرم كان بجواري بعض الأخوات المصريات والتركيات، كن يرونني أبكي كثيرا فسألني عن سبب بكائي، فقلت لأنني وصلت إلى بيت الله وما كنت أظن أبدا أني سأحبه هذا الحب، وثانيا لأنني مصابة بالسرطان فلازمني ولم يكن يفارقني أبدا، فأخبرتهن أنني معتكفة في بيت الله، فأخبرن أزواجهن ومكثن معي، فكنا لا ننام أبدا ولا نأكل من الطعام إلا القليل، لكننا كنا نشرب كثيرا من ماء زمزم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم بما شرب له، إن شربته لتشفى شفاك الله، وإن شربته لضمائك قطعه الله، وإن شربته مستعيذا أعاذك الله، فقطع الله جوعنا، وكنا نطوف دون انقطاع حيث نصلي ركعتين ثم نعاود الطواف ونشرب من ماء زمزم كثيرا ونكثر من تلاوة القرآن، وهكذا كنا في الليل والنهار لا ننام إلا قليلا. عندما وصلت إلى بيت الله كنت هزيلة جدا، وكان في نصف الأعلى كثير من الأورام التي تؤكد أن السرطان قد عم جسمي، فكنا ينصحنني أن أغسل نصف الأعلى بماء زمزم، ولكني كنت أخاف أن ألمس تلك الأورام فأتذكر ذلك المرض فيشغلني عن ذكر الله وعبادته، فغسلته دون أن ألمس جسدي، وظللت هكذا يوما واثنين وثلاثا وأربعا، وفي اليوم الخامس ألح علي رفيقاتي أن أمسح جسدي بشيء من ماء زمزم، فرفضت في بداية الأمر، لكني أحسست بقوة تدفعني إلى أن أخذ شيئا من ماء زمزم وأمسح به على جسدي، فخفت في المرة الأولى ثم أحسست بهذه القوة مرة ثانية فترددت، ولكني في المرة الثالثة ودون أن أشعر أخذت يدي ومسحت بها على جسدي وثدي الذي كان مملوءا كله دما وصديدا وأوراما، وحدث ما لم يكن في الحسبان، كل الكويرات والأورام ذهبت ولم أجد شيئا في جسدي، لا ألما ولا دما ولا صديدا، فاندهشت في أول الأمر فأخذت يدي في قميصي لأبحث عما في جسدي فلم أجد شيئا من تلك الأورام، فارتعشت، ولكني تذكرت أن الله على كل شيء قدير، فطلبت من إحدى رفيقاتي أن تلمس جسدي وأن تبحث عن تلك الأورام، فصحن كلهن دون شعور، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فانطلقت بكل فرح وسعادة لأخبر زوجي، ودخلت الفندق فلما وقفت أمامه مزقت قميصي وأنا أقول انظر إلى رحمة الله انظر إلى رحمة الله، فأخبرته بما حدث فلم يصدق ذلك، وأخذ يبكي ويصيح بصوت عالي ويقول هل علمت أن الأطباء جميعا قد أقسموا على موتك بعد 3 أسابيع فقط، فقلت له إن الآجال بيد الله سبحانه وتعالى ولا يعلم الغيب إلا الله. مكثنا في بيت الله أسبوعا كاملا، فكنت أحمد الله وأشكره على نعمه التي لا تحصى، ف ثم زرنا المسجد النبوي بالمدينة المنورة، ورجعنا مرة أخرى إلى فرنسا، وهناك حار الأطباء في أمري. لقد استجاب الله دعائي، حار الأطباء في أمري واندهشوا وكادوا أن يصابوا بالجنون. صاروا يسألونني: هل أنت فلانة؟ فأقول لهم: نعم بكل افتخار، وزوجي فلان، وقد رجعت إلى ربي، وما عدت أخاف من شيء إلا من الله سبحانه وتعالى، فالقضاء قضاء الله والأمر أمر الله. فقالوا لي: إن تلك الحالة غريبة جدا، وإن الأورام قد زالت، فلا بد من إعادة الفحص. أعادوا الفحص مرة ثانية فلم يجدوا شيئا، وكنت من قبل لا أستطيع التنفس من تلك الأورام، ولكن عندما وصلت إلى بيت الله الحرام وطلبت الشفاء من الله ذهب ذلك عني. بعد ذلك كنت أبحث عن سيرة النبي وعن سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبكي كثيرا كثيرا، أبكي بكاء نادم على كل ما فاتني من حب الله ومن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى تلك الأيام التي قضيتها بعيدة عن الله جل وعلا. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبلني وأن يتوب علي وعلى زوجي وعلى جميع المسلمين. دي كانت أول قصة، ونفس الحقيقة إن كل كلمة فعلا تحس إنها خارجة من القلب ونفس إنها توصل لقلبك. أنا نفسي أعرف يا أخت، ربنا يحفظك، إن الجوهرة يجب أن تحفظ وأن تصان. أنت مش وردة محطوطة في شارع كل واحد يمشي يشم الوردة دي وفي الآخر الوردة تتقطف وتتحط تحت الأقدام، أبدا. أنت جوهرة، الإسلام جعل الجوهرة غالية، يجب أن تحفظ وأن تصان. تعال نشوف القصة الثانية، قصة توبة الأخت الفاضلة التي كانت قبل ذلك راقصة، اسمها الأخت هالة الصافي. هي بتحكي قصتها بنفسها، بتقول: في يوم من الأيام كنت أؤدي رقصة في أحد فنادق القاهرة المشهورة، شعرت وأنا أرقص بأنني عبارة عن جثة أو دمية تتحرك بلا معنى، ولأول مرة أشعر بالخجل وأنا شبه عاريا، أرقص أمام الرجال ووسط الكؤوس. تركت المكان وأسرعت وأنا أبكي في هستيريا حتى وصلت إلى حجرتي وارتديت ملابسي. انتابني شعور ما شعرت به طيلة حياتي مع الرقص الذي بدأته منذ كان عمري 15 سنة، فأسرعت لأتوضأ وصليت، وساعتها شعرت لأول مرة بالسعادة والأمان. ومن ذلك اليوم ارتديت الحجاب على الرغم من كثرة العروض وسخية البعض. أديت فريضة الحج ووقفت أبكي بكاء مريرا لعل الله أن يغفر لي تلك الأيام السوداء. وتختم قصتها المؤثرة قائلة: هالة الصافي ماتت ودفن معها ماضيها، أما أنا فاسمي سهير عبدين أم كريم، ربة بيت أعيش مع ابني وزوجي، ترافقني دموع الندم على أيام قضيتها من عمري بعيدا عن خالقي الذي أعطاني كل شيء. إنني الآن مولودة جديدة، أشعر بالراحة والأمان بعد أن كان القلق والحزن صديقي بالرغم من الثراء والسهر واللهو الذي كنت فيه. وتضيف قائلة: قضيت كل السنين الماضية صديقة للشيطان، لا أعرف سوى اللهو والرقص، كنت أعيش حياة كريهة حقيرة، كنت دائما عصبية، والآن أشعر أني مولودة جديدة، أشعر أني في يد أمينة تحنو علي وتباركني، وهي يد الله سبحانه وتعالى. دي كانت القصة الثانية، وصدق من قال: أنت الذي أدنيتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب محبة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد قرابة بهواني، لكن سطرت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها
بخاطري وجوارحي ولساني، أنت الذي أدنيتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعتني بين القلوب محبة والعطف منك برحمة وحناني.
دي كانت القصة الثانية. لو كنت مفتونة بحياة الفنانات، اسألي نفسك مرة، ليه الفنانات بيتوبوا وبيتوبوا من اي شيء؟ لو كان الفن هو الصح، ليه الفنانة بتقول الحمد لله انا تبت الى الله؟ اهدي لي في قصة اخت فاضلة، كان ربنا جعلها سبب انها تكون اول واحدة تفتح باب التوبة لكل الفنانات. اختنا الفاضلة الغالية، اختنا الشمس البارودي، هي اللي بتحكي قصتها بنفسها، وهقرا لك قصتها زي ما هي قالتها. بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. البداية كانت في نشأتي، والنشأة لها دور مهم. والدي بفضل الله رجل متدين، التدين البسيط العادي، وكذلك كانت والدتي رحمهم الله. كنت أصلي ولكن ليس بانتظام، كانت بعض الفروض تفوتني، ولم أكن أشعر بفداحة ترك فرض من فروض الصلاة. وللأسف كانت مادة الدين في المدارس ليست أساسية، وبالطبع لم يكن يرسب فيها أحد، ولم يكن الدين علما أساسيا مثل باقي العلوم الأخرى الدنيوية. عندما حصلت على الثانوية العامة كانت رغبتي أن أدخل كلية الحقوق أو الفنون الجميلة، لكن المجموع لم يؤهلني لذلك، فدخلت معهد الفنون المسرحية، لم أكمل الدراسة فيه، حيث أنني مارست مهنة التمثيل مبكرا. أشعر الآن كأنني دفعت إليه دفعا، فلم تكن في يوم من الأيام حلم حياتي، ولكن بريق الفن والفنانين والسينما والتلفزيون كان يغري أي فتاة في مثل سني. كان عمري آنذاك 16 عاما أو 17 عاما. أثناء عملي بالتمثيل كنت أشعر بداخلي أنني أرفض ذلك العمل، حيث أنني كنت أظل 2 أو 3 دون عمل، حتى يقول البعض أنني اعتزلت. والحمد لله كانت أسرتي ميسورة الحال من الناحية المادية، فلم أكن أعمل لحاجة مادية، بل كنت أنفق العائد كله من عملي على ملابسي ومكياجي وما إلى ذلك. استمر الوضع حتى شعرت أنني لا أجد نفسي في هذا العمل، وشعرت أن جمالي هو الشيء الذي كان يستغل في عملي بالتمثيل. عندها بدأت أرفض الأدوار التي تعرض علي، والتي كانت تركز دائما على جمالي الذي وهبني الله إياه. عند ذلك قل عملي جدا، كنت أشعر أن هناك انفصاما بين شخصيتي الحقيقية وبين الوضع الذي أنا فيه. كنت أجلس أفكر في أعمالي السينمائية التي يراها الجمهور، ولم أكن أشعر أنها تعبر عني أبدا، بل إنها أمر مصطنع. كنت أحس أنني أخرج من جلدي. بدأت في تلك الفترة أمثل مع زوجي الأستاذ حسن يوسف، بدأت أمثل معه في أدوار أقرب لنفسي، فحدثت لي نقلة طفيفة من أن يكون المضمون لشكلي فقط، بل هناك جوانب أخرى. أثناء ذلك بدأت أواظب على أداء الصلوات، بحيث أنني لو تركت فرضا من الفروض كنت أستغفر الله كثيرا بعد أن أصليه قضاء، وكان ذلك يحزنني جدا. كل ما كان يهمني في تلك اللحظة أنني كنت أريد أن ألتزم بالزي الإسلامي. قبل أن أتزوج كنت اشتريت ملابسي من أحدث بيوت الأزياء في مصر، ولكن بعدما تزوجت كان زوجي يصحبني للسفر إلى خارج مصر لشراء الملابس الصيفية والشتوية. أتذكر هذا الآن بشيء من الحزن، لأن مثل هذه الأمور التافهة كانت تشغلني. ثم بدأت بعد ذلك أشتري ملابس أكثر حجما، وإن أعجبني ثوب بكم قصير كنت أشتري معه جاكيت لستر الجزء الظاهر من الجسم. كانت تلك رغبة داخلية عندي. بدأت أشعر فجأة برغبة في ارتداء الحجاب، لكن بعض المحيطين بي كانوا يقولون لي إنك الآن أفضل. بدأت أقرأ في المصحف الشريف أكثر، وحتى تلك الفترة لم أكن قد ختمت القرآن الكريم قراءة، كنت أختمه مع مجموعة من صديقات الدراسة. ومن فضل الله علي أنني لم تكن لي صداقات في الوسط الفني، بل كانت صداقاتي هي صداقات الطفولة. كنت أجتمع وصديقاتي حتى بعد أن تزوجت، كنا نجتمع في شهر رمضان في بيت واحدة منا، نقرأ القرآن الكريم ونختمه، وللأسف لم تكن منهن واحدة تلتزم بالزي الشرعي. في تلك الفترة كما قلت كنت أعمل دائما مع زوجي، سواء كان يمثل معي أو يخرج لي الأدوار التي كنت أمثلها. وأنا أحكي هذا الآن ليس باعتباري شيئا جميلا في نفسي، ولكني أتحدث عن فترة زمنية كنت عندما أتذكرها أتمنى لو تمحى من حياتي، وأتمنى لو عدت إلى الوراء لتمنيت في تلك اللحظة ألا أكون أبدا من الوسط الفني. كنت أتمنى أن أكون مسلمة ملتزمة، لأن ذلك هو الحق، والله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عندما كنت أذهب إلى المصيف كنت أتأخر في نزول البحر إلى ما بعد غروب الشمس ومغادرة الجميع المكان إلا من زوجي. وأنا أقول هذا لأن هناك من تظن أن بينها وبين الالتزام هوة واسعة. كانت قراءاتي في تلك الفترة لسارتر وفرويد وغيرهم من الفلسفات التي لا تقدم ولا تؤخر، لكني فجأة أحجمت عن تلك القراءات دون سبب ظاهر. كانت عندي رغبة قوية في أداء العمرة، وكنت أقول في نفسي إنني لا أستطيع أن أؤدي العمرة إلا إذا ارتديت الحجاب، لأنه غير معقول أن أذهب لبيت الله دون أن أكون ملتزمة بالزي الإسلامي. لكن هناك من قلنا لي: لا أبدا، هذا ليس شرطا. كان ذلك جهلا منهن بتعاليم الإسلام، لأنهن لم يتغير فيهن شيء بعد أدائهن للعمرة. ذهب زوجي لأداء العمرة ولم أذهب معه في هذا العام لخوفي من أن تتأخر ابنتي عن الدراسة في فترة غيابي، ولكنها فجأة أصيبت بنزلة شعبية وانتقلت العدوى إلى ابني ثم انتقلت إلي، فصرنا نحن الثلاثة مرضى. فقلت: هذا عقاب على تأخري عن أداء العمرة. وفي العام التالي صممت على ذهابي لأداء العمرة. كان ذلك في عام 1982 في شهر فبراير، وكنت عائدة في ديسمبر من باريس وأنا أحمل أحدث الملابس من بيوت الأزياء. كانت ملابس محتشمة لكنها أحدث موديل، وعندما ذهبت واشتريت ملابس العمرة البيضاء كانت أول مرة ألبس الثياب البيضاء دون أن أضع أي نوع من المساحيق على وجهي. رأيت نفسي أكثر جمالا، ولأول مرة سافرت دون أن أصاب بالقلق على أولادي لبعد عنهم، وكانت سفرياتي تصيبني بالفزع والخوف عليهم دائما. وذهبت لأداء العمرة، وعندما وصلت إلى الحرم النبوي بدأت أقرأ في المصحف دون أن أفهم الآيات فهما كاملا، لكن كان لدي إصرار على ختم القرآن في المدينة وفي مكة. وكانت بعض المرافقات لي يسألني: هل ستتحجبين؟ كنت أقول: لا أعرف. كنت أعلق ذلك الأمر على زوجي هل سيوافق أم لا، ولم أكن أعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا. وفي الحرم المكي وجدت العديد من الأخوات المسلمات اللائي كن يرتدين الخمار، وكنت أفضل البقاء في الحرم لأقرأ القرآن الكريم. في إحدى المرات أثناء وجودي في الحرم بين العصر والمغرب التقيت بإحدى الأخوات وهي مصرية تعيش في بلد الكويت، اسمها أروى. قرأت علي أبياتا من الشعر الذي كتبته هي، فبكيت لأنني استشعرت أنها مست شيئا في قلبي. كنت في تلك الفترة تراودني فكرة الحجاب كثيرا كثيرا، ولكن الذين من حولي كانوا يقولون لي: انتظري حتى تسألي زوجك، لا تتعجلي، أنت ما زلت شابة. ولكن كانت رغبتي دائما في ارتداء الحجاب. قالت الأخت أروى: فليقولوا عن حجابي لا ربي لن أباني، قد حماني فيه ديني وحماني بالجلال، زينتي دوما حيائي واحتشامي هو مالي، ألا أني أتولى عن متاع لزوالي، لا من الناس كأني أطلب السوء لحالي، كم لمحت اللوم منهم في حديث أو سؤالي، فليقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي. قالت أختنا شمس، وهي قصيدة طويلة أبكي كلما تذكرتها. استشعرت أنها تتحدث بلسان حالي وأنها مست شغاف قلبي. بعد ذلك ذهبت لأداء العمرة لأخت لي من أبي توفيت، كنت أحبها كثيرا رحمها الله. وبعد أداء العمرة لم أنم في تلك الليلة، استشعرت بضيق شديد في صدري وكأن جبال الدنيا تجثم فوق أنفاسي، وكأن خطايا البشر كلها تخنقني. كل مباهج الدنيا التي كنت أتمتع بها كأنها أوزار تكبرني. سألني والدي عن سبب أرقي، فقلت له: أريد أن أذهب الآن إلى الحرم. ولم يكن ذلك الوقت المعتاد لذهابنا إلى الحرم، لكن والدي وكان مجندا نفسه لراحتي في تلك العمرة صحبني إلى الحرم. وعندما وصلنا بدأت أطوف في أول شوط من الأشواط السبعة، يسر الله لي الوصول إلى الحجر الأسود. لم يحضر على لساني غير دعاء واحد لي ولزوجي وأولادي وأهلي وكل من أعرف. دعوت بقوة الإيمان ودموعي تنهمر في صمت ودون انقطاع. أطوف الشوط الأول والثاني والثالث والرابع والسابع، وطوال تلك الأشواط لم أدع إلا بقوة الإيمان. وفي كل مرة كنت أصل إلى الحجر الأسود وأقبله، وعندما قام إبراهيم عليه السلام وقفت لأصلي ركعتين بعد الطواف وقرأت الفاتحة كأني لم أقرأها طوال حياتي، واستشعرت فيها معان اعتبرتها منة من الله، فشعرت بعظمة فاتحة الكتاب. كنت أبكي وكياني يتزلزل. في الطواف استشعرت كأن ملائكة كثيرة حول الكعبة تنظر إلي، أجل تنظر إلي أنا، فاستشعرت بعظمة الله كأني لم أستشعرها طوال حياتي. صليت ركعتين في الحجر وحدث لي الشيء نفسه، كان ذلك قبل صلاة الفجر. جاءني والدي لأذهب إلى مكان النساء لصلاة الفجر. عندها كنت قد تبدلت تماما، أصبحت إنسانة أخرى تماما. سألني بعض النساء: هل ستتحجبين يا أخت شمس؟ فقلت: بإذن الله. حتى نبرات صوتي قد تغيرت، تبدلت تماما. هذا كل ما حدث لي، وعدت ومن بعدها لم أخلع حجابي أبدا. وأنا الآن في السنة السادسة منذ ارتديت الحجاب، وأدعو الله أن يحسن خاتمتي وخاتمتنا جميعا، أنا وزوجي وأهلي وأمة الإسلام جميعا. هذه كانت قصة أختنا شمس البارودي. نفسي أسألك سؤال أخت، بالله عليك عمرك مرة تخيلتي اللحظة التي سيدخل فيها عليك ملك الموت؟ أنا مش عايز أخوفك، أنا فقط عايزك تفكري في اللحظة دي، لأنها لازم تيجي. كل نفس ذائقة الموت. ربنا قال للنبي عليه السلام: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال له جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لازم نتخيل اللحظة دي، لازم تحس باللحظة دي، اللحظة اللي هيدخل فيها عليك ملك الموت. وملك الموت ما بيستأذنش على حد. يا ترى هينادي عليك بأي نداء؟ هيقول لك يا أيتها الروح الطيبة، ولا هيقول يا أيتها الروح الخبيث؟ أنا أتمنى وأرجو من الله إنه ما يناديش على أي أخت مسلمة إلا بالنداء الأول، يا أيتها الروح الطيبة. مشكلة المشاكل إن إحنا ما نعرفش المعدة إمتى، إمتى هيدخل على ملك الموت؟ إلى الذي بعد ساعة، بعد سنة، بعد حتى 50 سنة. لكن في النهاية لازم هيجي اليوم دوت، ولازم هتيجي اللحظة ديت. هل تخيلت مرة اللحظة اللي هتدخلي فيها قبرك تتمني يوم يدخل عليك ملك الموت عشان تدخلي قبرك بعدها تكوني لابسة حجاب ولا لا؟ تتمني تكوني بتسمعي قرآن ولا بتسمعي أغاني؟ تتمني تكوني بتذكري ربنا ولا بتغتابي الناس؟ تتمني تكوني صادقة ولا كاذبة؟ تتمني تكوني إيه؟ أكيد تتمني تكوني إنسانة كويسة جدا، أنا عارف. ولذلك خد القصة ديت، قصة أخت فتاة كانت في الـ20 من عمرها، ربنا أراد بها خيرا بسبب أن هي تذكرت الموت فقط. تقول هذه الأخت: كانت حياتي أشبه بحياة الجاهلية، على الرغم من أني ابنة أناس محافظين ومتمسكين بالقيم والمبادئ الإسلامية. كنت لا أحافظ على أوقات الصلاة، حتى أن صلاة الفجر لا أصليها إلا بعد الساعة 10. أرى إخوتي يصرون في رمضان لقيام الليل وقراءة القرآن، وأنا أحيي الليل كله بالسهر على أشرطة الفيديو والنظر إلى ما يغضب الله. وفي ليلة من الليالي وبعد أن آويت إلى فراشي، رأيت فيما يرى النائم أني مع مجموعة من الصديقات قرينات السوء، وكنا نلعب كعادتنا. فمرت من أمامي جنازة، فجلست أنظر إليها، وكنا يحاولنا صدي عن تلك الجنازة. حاولت أن ألحق بها فلم أستطع، فركضت وركضت إلى أن وصلت إليها. وبعد مرورنا بطريق وعر عجزت عن مواصلة الطريق، فوجدت غرفة صغيرة مظلمة. دخلتها وقلت: ما هذه؟ قالوا لي: هذا قبرك، هذا مصيرك. عندها أردت أن أتبارك عمري، فصرخت بأعلى صوتي: أريد مصحفا، أريد أن أصلي، أريد أن أخرج دمعة تنجيني من عذاب الله، أريد أن ألبس حجابي، أريد أن أبر والدي، أريد أن أفعل أي شيء يرضي الله جل وعلا. فجاء صوت من خلفي قائلا: هيهات هيهات، انقضى عمرك وأنت منهمكة بالملذات. فجأة استيقظت من نومي على صوت الإمام في صلاة الفجر وهو يتلو قول الله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. سبحان الله، شريط حياتي أخذ ينطوي أمامي، وقد تداركتني نعمة ربي بأن جعلني أتوب إليه قبل الوفاة، فلله الحمد والمنة. قصة مشابهة، وهي قصة أختنا الفاضلة التي كانت من أشهر الممثلات فيما مضى، أختنا صابرين، أسأل الله عز وجل أن يثبتها على الإيمان. كانت هذه الأخت قد وصلت إلى مرحلة عالية جدا من النجومية في التمثيل، وفجأة ماتت صديقة لها، ذهبت معها في جنازتها لترى هذا المشهد الأخير لدفن صديقة العمر التي شاركتها أفراحها وآلامها، شاركتها كل حياتها، شاركتها كل ذكريات العمر. فجأة وجدت صديقتها وقد أخذوها ودخلوا بها إلى القبر، نظرت فجأة قالت: سبحان الله، سيأتي علي يوم أدخل في القبر مثل ما دخلت صديقتي. فذهبت تائبة عابدة لله جل وعلا واعتزلت مهنة التمثيل وهي في قمة شهرتها، أسأل الله جل وعلا أن يثبتها على الإيمان. وصدق من قال: هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن عشه ذاك يركب، نشاهد ذا عين اليقين حقيقة، عليه مضى طفل وكهل وأشيب، ولكن على الرغم القلوب كأنها بما قد علمناه يقينا نكذب، نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرديه أقرب، ونبني القصور الشامخات في الهوى، وفي علمنا أنا نموت وتخرب، إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، وفي كل يوم واعظ الموت يندب، هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن عشه ذاك يركب، نشاهد ذا عين اليقين حقيقة، عليه مضى طفل وكهل وأشيب. دي كانت قصة من قصص التائبات. بالله عليك أيتها الأخت الفاضلة، يا ترى بعد سماع هذا الشريط، أتمنى وأسأل الله جل وعلا إن أنت تقومي دلوقتي تتوضي وتصلي ركعتين توبة وتبدأي صفحة جديدة مع الله. هتقولي وأعمل إيه في اللي فات؟ أقولك اسمعي لقول رب الأرض والسماوات: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. واستمعي إلى قول الله جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بل واستمع إلى قول الله جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن، حينما قال جل وعلا: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ما أجمل أن ينكسر قلب العبد بين يدي الله جل وعلا ويقول بلسان الحال والمقال: أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي، وبغناك عني وفقري إليك، هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي رب سواك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. ده كان درس الليلة، موعظة الليلة، توبة فتاة. أتمنى بل أرجو من الله سبحانه وتعالى إن أنت تقلدي أي واحدة منهم. أكيد في قصة من القصص اللي سمعتيها هتكون أثرت فيك، أكيد هتلاقي نفسك في القصة دي. ياريت نكرر التوبة ونتوب لنادي، مش بكرة، نتوب لنادي. إن شاء الله تلبس حجابك، إن شاء الله تبدأ تصلي، إن شاء الله تبر الوالدين، إن شاء الله تطيع زوجك في طاعة الله وتبعد عن معصية الله، إن شاء الله تبري أهلك، تصل رحمك، تحسن إلى جيرانك، تبتعد عن الغيبة، عن الكذب، عن النميمة. إن شاء الله تبدأي الليلة دي في ختمة لكتاب الله سبحانه وتعالى، تخلي لسانك دائما لا يفتر أبدا عن ذكر الله وعن الاستغفار وعن الحمد لله سبحانه وتعالى. دي كانت كلمة حقيقي والله خارجة من القلب، وأتمنى إنها توصل للقلب. أسأل الله جل وعلا أن يرزق كل أخت مسلمة توبة صادقة الليلة الليلة، وأن يعتق رقبة كل مسلمة من نار جهنم، وأن يرزق كل مسلمة الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.